خضبي ربا
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أهلا بكم في برنامج الاستفتاءات على إذاعة طهران. معكم مقدم البرنامج محمد إبراهيم خليق، وضيفي الكريم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. سنناقش بعض الأمور ما تتعلق بالبنوك والإيداعات المصرفية. أهلا وسهلا بكم شيخنا الفاضل.
كذلك تحيتي لكم ولمستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا في خدمتكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نترككم الآن مستمعين الكرام مع فاصل قصير لنعود ونواصل حديثنا، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم مرة أخرى في برنامج الاستفتاءات. والسؤال في هذه الحلقة شيخنا الفاضل يسأل ويقول: هل يجوز أخذ الفائدة على الأموال التي تودع في مصارف الدول غير الإسلامية، سواء كانت المعاملة مشروطة بالفائدة أو لا؟
وكأنما في هذه القضية المانع الذي كان يمنعنا للربح في المسائل الماضية هي شبهة الربا، لأن بين المسلم والمسلم لا ربا، يعني لا يجوز الربا بين المسلمين، لا بمعنى لا ربا يعني ليس موجود، لا يجوز أصلا الربا.
نعم.
الله سبحانه وتعالى حرم الربا، ولأجل هذا ومخافة أن الإنسان يقتحم نفسه يعني وينخرط في المعاملة الربوية، العلماء يجتنبون هكذا معاملات. لكن بالنسبة لغير المسلم كالكتابي وكالكافر، يقول يجوز أخذ الفائدة في مفروض السؤال حتى ولو كان مع اشتراط الفائدة عليه، يعني في البنوك في الدول الغربية والمعاملة مع الكتابي أو الكفرة والملاحدة ليس هناك مانعا
أن تأخذ منهم الربا.
نعم، يعني ليس أصلا لا ربا أصلا هنا.
نعم.
بمعنى بأن هنا لا ربا، الأحسن إن صح التعبير أن نقول هنا لا ربا أصلا.
نعم.
نقول بأن الربح في هذه المعاملة لا إشكال منها،
يعني لا إشكال.
نعم.
أخذ الربا وكذلك دفع الربا، أو فقط.
نعم.
لا إشكال في أخذ الربا،
لا يعني لا إشكال في هذه القضية أخذا ودفعا.
نعم.
كأنما هكذا بأنه تأخذ أو تدفع لا إشكال في ذلك،
لأنه لا ربا ولا تكليف عمليا بالنسبة لغير المسلم.
نعم.
في هذا الشأن
بمعنى أنا أستحضر قضية بأنه في قضية الدفع، يعني المسلم إذا استطاع ألا يدفع لا يدفع.
نعم.
نعم، يعني ليس له إلزام بالدفع شرعا.
نعم.
لكن أخذاً ها أخذاً لا إشكال فيه. وفي الدفع ليس له هناك إلزام في قضية الدفع إلا إلزام القوانين والدساتير الموجودة هناك، لكن من باب الإلزام الشرعي ليس هناك إلزام شرعي في دفع الربح، يعني ذمته فارغة من هذا الربح.
نعم.
فهو يعني
بريء الواجب
نعم يعطي نفس الأموال، لأن بالنسبة للربح ليس هناك أي إلزام. ففي نهاية المطاف، في نهاية المطاف على حسب السيد الخامنئي حفظه الله يجوز أخذ الربح من البنوك الأجنبية أهلية كانت أو حكومية، يعني لم يفصلوا هنا شيئا. والسيد السيستاني حفظه الله لديه كذلك رأي في هذه المسألة. السيد الخامنئي والسيد السيستاني يتفقان في هذه المسألة،
نعم.
يعني في أخذ الأرباح من البنوك
غير الإسلامية.
الغير الإسلامية يعني الآن كانت من أهل الكتاب أو كانت
من غيرهم،
نعم من غيرهم، يتفقان في هذه المسألة. الجواب للسيد السيستاني أنه البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها أهلية كانت أم غيرها يجوز إيداع فيها ولو بشرط الحصول على الفائدة لجواز أخذ الربا منهم. هنا السيد يؤكد على هذه القضية،
نعم يجوز أخذ الربا،
لكن السيد الخامنئي يتكلم حول مفردة الربح، يعني لا إشكال في إيداع الأموال هناك وأخذ الربح منهم.
نعم أحسنتم. في هذا السياق هل يجوز الإيداع في حساب التوفير طويل الأمد في بنوك الدول غير الإسلامية، وخصوصا إذا كانت معادية للمسلمين أو المتعاهدة معهم؟
نعم، يعني تعلمون أنتم سادة العرفاء بأنه الحساب إما قصير الأمد إما طويل الأمد. لماذا يتكلمون هنا عن طويل الأمد؟ لأن إذا صارت طويل الأمد المشاريع التي تستثمر من خلال هذه الحسابات مشاريع طويلة الأمد، ونحن مع هؤلاء يعني الدول يعني يجب أن نأخذ جانب الاحتياط،
نعم.
وجانب الحفاظ والاحتياط، بأنه شئنا أم أبينا بأن العالم الإسلامي دائما في تاريخنا عندما نرجع دائما نحن في عرضة بالنسبة للهجمات وبالنسبة للمؤامرات التي تلعب وراء الكواليس. ففي قضية حساب طويل الأمد الآن السيد يقول بأنه لا مانع من إيداع الأموال في نفسه في البنوك الدول غير الإسلامية ما لم يكن ذلك يوجب ازدياد قدراتهم الاقتصادية والسياسية التي يستخدمونها ضد الإسلام والمسلمين، وإلا فلا يجوز.
فبشرط أنه نعم. لا يكون تقوية نعم. ودعما نعم. لاقتصادهم بحيث أنه يضر بمشاريع
نعم.
المسلمين والمسلمين
خاصة في حسابات توفير نعم. الطويلة،
نعم حتى يعني لا تكون لهم السلطة الاقتصادية أكثر نعم. وأكثر.
عادة هكذا، لأن عادة هكذا والتاريخ يشهد بذلك. سيد السيستاني قضية أخذ الربح منهم لا يستشكل في البنوك الحكومية والبنوك الأهلية ولا يتطرق إلى مسألة أخرى.
نعم أحسنتم. مستمعينا الكرام سأعود لأكمل معكم الحلقة مع فضيلة الشيخ جامعي بعد فاصل قصير، تابعونا. مستمعينا الكرام أهلا بعودتكم مجددا، وننتقل إلى سؤال آخر حول البنوك التي يمولها غير المسلمين. شيخنا الفاضل، السؤال يقول هل يجوز الإيداع في البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها؟ يعني غير المسلم يمول هذا البنك كانت أهلية أو غير أهلية، فهل يجوز إيداع الأموال في مثل هذه البنوك؟
نعم، كما تكلمنا سالفا عن هذه القضية بأن هذه المسألة يتطرق إليها سماحة السيد السيستاني حفظه الله، لأن السيد السيستاني أناط قضية الجواز بأي مسألة؟ بقضية الشرط وعدم الشرط في البنوك الإسلامية، وفرع بين الأهلية وغير أهلية يعني الحكومة.
نعم.
الآن يأتي نفس السؤال ينطلي في البنوك
غير الإسلامية،
غير الإسلامية، بأنه في البنك الغير الإسلامي الذي يموله غير مسلمين، ها؟
نعم.
أهلية كانت أو
حكومية؟
حكومية. السيد لا يتطرق إلى قضية الشرط أصلا، ولا إلى قضية الرضا أصلا، ولا قضية إجازة الحاكم أصلا. لماذا؟ يوقف القضية على مسألة محورية بأنه لا ربا بيننا وبين الكفار.
نعم.
هكذا غير المسلمين. فالجواب بأنه يجوز أخذ الربا من غير المسلم. خلاص، هذا يعني يكفي في المقام بأنه.
نعم.
الجواب متوقف ومنوط بهذه المسألة بأنه يجوز أخذ الربا من غير المسلم. يقول نعم يجوز الإيداع فيها حتى مع شرط الحصول على الفائدة، لأن أخذ الربا من غير المسلمين جائز.
نعم، بشرط أنه أيضا الإيداع كما تفضلتم في قبل الفاصل، يعني
نعم،
في هذا البرنامج في هذه الحلقة، بأن لا يكون الإيداع مقويا لسلطتهم الاقتصادية والسياسية.
نعم، هذا من ضمن السيد الخامنئي. نعم.
نعم،
ولكن حقيقة هذه قضية ملفتة للنظر، بأن الإنسان يجعل هذه القضية في الحسبان.
نعم.
بأنه الإيداع مثلا يكون تمويلا لجهات خاصة تكون في ضرر المسلمين، هذه مسألة جدا جديرة للالتفات
وخاصة
إليها،
وخاصة إذا كانت البنوك ممولة من غير.
نعم.
المسلمين.
نعم. نعم.
غير
جدير
أن البنك يكون هذه ممول من المسلمين.
نعم.
نعم. أحسنتم شيخنا الفاضل لهذه الإجابات القيمة، ونصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الاستفتاءات. أشكر مرة أخرى فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي على ما تفضل به من إجابات، كما أشكر مستمعينا الكرام. كان معكم في التقديم محمد إبراهيم خليق، نلتقيكم بإذن الله وحوله وقوته في حلقات قادمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 4:22 وعلى مدى 40 دقيقة. أما حضارة الإسلام فيقدم إليكم عند 5:07. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:22. أما الكتاب الصوتي فيقدم لحضراتكم عند 5:39. كلام الأمير أمير الكلام تستمعون إليه عند 5:50. تلاوة حزب من القرآن الكريم. تستمعون إلى هذه التلاوة عند 6:10. عند 6:30 نقدم إليكم من المكتبة الإيرانية. أما قصص من الحياة تستمعون إلى هذه القصص عند 6:43. دعاء اليوم هو يوم الثلاثاء، تستمعون إليه عند 6:56. نسألكم الدعاء وفي رعاية الله. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821، مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821، مكرر 2 65 29 67، ومكرر 09821، مكرر 2 16 26 28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 38 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان غزة وإسقاط عربات جدعون. سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ماذا في توجه العدو تصعيد عملياته العسكرية في القطاع؟ ما الأهداف المعلنة وغير المعلنة لمواصلة العدوان؟ وهل من تبادل أدوار ما بين واشنطن وتل أبيب؟ إذن غزة وإسقاط عربات جدعون محورنا في هذا اللقاء. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. بتبادل أدوار مكشوف تواصل الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك تل أبيب أداء مسرحية تفاوضية في الدوحة منذ أيام دون أن يسفر ذلك عن أي اختراق جدي. وفيما يكرر المسؤولون الأمريكيون والصهاينة التصريحات بشأن إعطاء فرصة للمفاوضات والتوصل إلى اتفاق، تتكفل مصادر الاحتلال بإيصال الموقف الحقيقي عبر وسائل الإعلام العبرية، وهو أن أي اتفاق ينتهي بوقف الحرب في غزة مرفوض من جانب تل أبيب في ظل غياب أي مؤشرات إلى ضغوط أمريكية جدية على الكيان لتغيير هذا الموقف. ولا يكاد يتجاوز السقف المقبول بالنسبة إلى رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو وقفا مؤقتا لإطلاق النار يتضمن إطلاق نصف أسرى في غزة على الأقل إطلاق سراحهم يعقبه استئناف عمليات القتل وكذلك التدمير. وفي المقابل تتمسك حركة حماس بموقفها الداعي إلى اتفاق يضمن وقفا دائما للحرب وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة مدفوعة بما تملكه من أوراق تفاوضية خصوصا ملف الأسرى الأحياء. وفي غضون ذلك واصلت آلة حرب العدو تصعيد عمليات القتل والتهجير من خلال موجات قصف هي الأعنف منذ شهور أسفرت عن مئات الشهداء المدنيين. وأعلن جيش الاحتلال أن هذه العمليات تأتي تمهيدا لمناورة عسكرية برية جديدة أطلق عليها اسم عربات جدعون جاء بوادرها سلبية حسب الإعلام العبري مع فشل قوة صهيونية بالتوصل إلى معلومات تفيد عن أماكن تواجد الأسرى في غزة واقتطاف القيادي في ألوية الناصر صلاح الدين أحمد كامل سرحان الذي ارتقى في مواجهة هذه القوة. إلى الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
متنكرة بملابس نسائية نفذت قوة صهيونية عملية خاصة غرب شارع صلاح الدين شمال خان يونس بهدف اختطاف قيادي في المقاومة الفلسطينية وبزعم الوصول إلى أسرى صهاينة وفق إعلام العدو. مصادر فلسطينية أكدت أن العملية الأمنية الصهيونية فشلت فشلا ذريعا رغم تنفيذ جيش الاحتلال نحو 40 غارة خلال ساعات الليل والفجر على خان يونس جنوبي القطاع، بعضها كان على شكل أحزمة نارية. عشرات الشهداء والجرحى حصيلة قصف عنيف في مناطق متفرقة من مدينة خان يونس في وقت تضاربت فيه الروايات الصهيونية والإعلان عن اغتيال القائد في ألوية صلاح الدين أحمد كامل سرحان واختطاف زوجته وأولاده. عملية تظهر فشل الاحتلال في الوصول إلى المعلومات الحيوية والاستراتيجية بشأن عمل المقاومة، ويأتي ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الصهيوني عدوانا بريا واسعا على شمالي وجنوب قطاع غزة في إطار ما يسمى بعملية عربات جدعون.
تحية طيبة للزميلة هدى مكي على تقريرها استمعنا إليه حبتنا الأكارم. ولتسليط الضوء أكثر على عنوان الحديث ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون من بيروت. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، التحية لكم والتحية أيضا للسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة.
حياكم الله.
وسهلا.
بارك الله بكم سيدي الفاضل. ما هي الأهداف المعلنة وغير المعلنة دكتور للمناورة العسكرية الجديدة عربات قدعون؟ كيف قد تغير المشهد الإنساني والعسكري في قطاع غزة؟
يعني طبعا العدو الإسرائيلي يعني وجد نفسه محررا من كل الالتزامات وموضوع المفاوضات وموضوع التهدئة التي يعني أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعطى لنفسه الهامش للاستمرار بهذه الحرب ويعني تطوير هذه الحرب من خلال مشاريع جديدة سماها عربات جدعون في إطار استكمال الحرب العسكرية التدميرية، في إطار استخدام سياسة الأرض المحروقة في قطاع غزة لإخراج كامل للشعب الفلسطيني من داخل غزة، وبالتالي تحقيق مشروعه في إفراغ الشعب الفلسطيني من غزة وأخذ الجغرافيا وأخذ الأرض وتدمير المقاومة، لا سيما حركة المقاومة الإسلامية حماس، وبالتالي تحقيق مشروعه في ضم الأراضي في غزة إلى الكيان الصهيوني، تمهيدا أيضا لضم الضفة الغربية، وبالتالي يتخلص من كل ما هو مرتبط بالقضية الفلسطينية، ما هو مرتبط بموضوع الدولة الفلسطينية أو حل الدولتين أو إقامة دولة مستقلة. لذلك العدو الإسرائيلي اليوم ما زال مصرا على استخدام الآلة العسكرية التدميرية على الإبادة الجماعية، على ضرب المستشفيات، على تدمير البنى المدنية والمنشآت الحيوية المدنية، وكأنه لم يكتفي بما قام به بأن 90% من يعني الأحياء والأبنية والمستشفيات والمراكز الحكومية والمدنية كلها مدمرة، لم يكتفي، أراد الاستكمال لكي لا يبقى أي مجال وذريعة للبقاء، وهو يقفل الحدود، يقفل المعابر من أجل يعني إرسال المساعدات الغذائية، وهو يمنع، خصوصا سموتريتش يقول بأنه لا يريد إدخال مواد غذائية إلى داخل القطاع، وبالتالي هو يريد أن يموت أهل غزة جوعا وأن يدفعهم للخروج، وهو يقول يعني الضغط العسكري سوف يلزم الشعب الغزاوي والأهالي إلى الذهاب إلى الحدود ومن ثم الانتقال إلى دولة ثالثة. وهذه مسألة بطبيعة الحال أصبحت واضحة بأن العدو الإسرائيلي يريد تنفيذ يعني مشروعه بالقوة العسكرية لا بالتفاوض، يعني وهو يدعي بأنه بهذه القدرات العسكرية وبهذه الهجمة العسكرية ضمن مخططه يعني يخرج الأسرى أو يطلق سراح الأسرى، وبالتالي هذه المسألة ما زالت بعيدة الملال، لأن المقاومة اليوم ما زالت تبدي مقاومة شديدة وتقاتل بالأحياء والأزقة، تمنع العدو الإسرائيلي التقدم، تفجر العبوات بالآليات المتقدمة، وبالتالي يعني عملية الدخول إلى غزة ستكلف العدو الإسرائيلي في إطار القوة واستخدام القوة وإدخال قوات جديدة كما فشل في المرة الأولى سيفشل في المرة الثانية، ولن يحصل أي مكاسب عسكرية وسياسية في هذا الموضوع، والشعب الفلسطيني ما زال يعني مصر على البقاء بالرغم من الحصار، بالرغم من عدم إدخال الأغذية، بالرغم من وجود يعني 10,000 مريض لا يستطيعون تلقي العلاج في هذه المرحلة، وبالرغم من كل يعني المناشدات الدولية وحتى منظمة الصحة العالمية اليوم يعني ترفع يعني الخطر وإشارة الخطر فيما يجري في موضوع غزة
دكتور.
يعني يأتي
نعم، اليوم كنا أمام عملية عسكرية للعدو ضمن إطار عمليات يعني عربات قدعون تهدف للوصول إلى الأسرى. العملية على مستوى الإعلام العبري فشلت والمقاومون تصدوا للقوة الخاصة. ماذا عن عامل المقاومة اليوم في القطاع، وماذا يعني فشل عملية العدو اليوم؟
طبعا يعني العدو الإسرائيلي يحاول أن يحصل على نصر معنوي وعسكري وأمن خلال العمليات الخاصة، عمليات العسكرية، وخصوصا فشل عملية يعني اعتقال وأسر يعني قائد الألوية الخاصة أحمد سرحان، وبالتالي عملية اغتياله بعدما لم يتحقق عملية أسره تؤكد على أن هناك محاولات ما زالت قائمة لدى العدو الإسرائيلي من أجل إيجاد بدائل عسكرية للوصول إلى الأسرى أو بدائل أمنية من خلال الاستخبارات من خلال الجواسيس لمعرفة أماكنهم وأماكن وجودهم وتحصنهم، وبالتالي الذهاب إلى إخراج هؤلاء الأسرى والوصول إليهم بعملية عسكرية وأمنية مركبة بعيدا عن المفاوضات. ويقول للصهاينة والداخل الإسرائيلي وأهل الأسرى بأننا استعدت الأسرى بالقوة بدون أن أدفع أثمان لحركة حماس في هذا الإطار، ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل كما سابقاتها لم يحصل على شيء، وبالتالي ما زال التهديد قائم في موضوع أن يعني أرواح الأسرى الصهاينة يعني مرتبطة بالأعمال العسكرية التي تقيمها الأعمال العسكرية للجيش الإسرائيلي والعدو الإسرائيلي في غزة، وبالتالي هذه الأرواح من الممكن أن تذهب بأي لحظة في إطار القصف في إطار التدمير.
وهل يعتبر الموقف الأمريكي دكتور يعني المتراخي في الضغط على تل أبيب دليلا على انحياز واشنطن؟ يعني هل يضعف ذلك يعني دورها كوسيط محايد؟
طبعا الولايات المتحدة الأمريكية ليست محايدة، وهي تحاول أن تظهر إعلاميا وسياسيا من خلال التفاوض المباشر مع حماس، وخصوصا بعدما أنجزت صفقة إطلاق سراح الأمريكي الإسرائيلي إيدان ألكسندر، وحاولت أن تظهر بمظهر الإنساني بأنها ستدخل المساعدات الغذائية وتفتح المعابر وما إلى ذلك، ولكنها هي من جهة أخرى ما زالت تعطي الضوء الأخضر لنتنياهو والغطاء السياسي والغطاء العسكري. واليوم سمعنا بأن هناك شحنات من الأسلحة والصواريخ وصلت إلى الكيان الصهيوني من أجل تلبية متطلبات المعركة اليوم، الهجوم الجوي والقصف المتكرر والتدمير الكلي للشعب الفلسطيني. خطة ترامب ما زالت قائمة، وهي إخراج الشعب الفلسطيني من غزة وطرده من غزة إلى أراضي عربية سماها يعني دول الجوار. وأيضا هناك يعني عدة اقتراحات في موضوع توجه هذا الشعب إما ليبيا وإما سوريا وجزء منها في لبنان وغيرها من القرى من البلدان والدول.
نعم. وماذا دور
ما هو الأمريكي ما زال
نعم ما دور الدول الوسيطة يعني مثل قطر ومصر في تعزيز الحلول السياسية دكتور؟ يعني هل يتوقع أن تتطور أدوارها في المرحلة المقبلة؟
يعني لا تستطيع أن تضغط كثيرا في هذا الإطار، وهي يعني تقدم اقتراحات ولكن لا تستطيع أن تلغي مشروع أو أن تفرض شروط في هذا الإطار. يعني جل ما يمكن أن تقوم به في هذا الموضوع أن تحتضن المفاوضات في أرضها وأن تتبادل الرسائل ما بين حركة حماس والصهاينة والإسرائيليين والأمريكيين. وبالتالي قطر ومصر اليوم يعني لا تقوم بأدوار كبيرة جدا في منع العدو الإسرائيلي من تهجير الفلسطينيين، وهي بالتالي تستطيع أن تقوم بأدوار أكثر قيمة لو كان هناك إرادة سياسية وهناك قرار كبير وجريء من الحكومات في هذه الدول، ولكن ما زالت هي تعمل تحت صف الأمريكي في هذه المرحلة، تحاول أن تأخذ أدوار، ولكن الدور الأساسي في هذا الموضوع هو للكيان الصهيوني في قبول الصفقات أو قبول المقترحات أو رفضها. وبالتالي ما زال الإسرائيلي يسقط كل المقترحات التي تأتي من قطر ومصر لأنها لا تتناسب مع مشروعه وأهدافه في هذا الإطار، وهو تهجير الفلسطينيين، وخصوصا الموقف الأخير لنتنياهو بالقول بأن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وبالتالي هو يعطي فرصة للعمل العسكري للضغط من أجل دفع حماس للتنازل في موضوع الصفقة وتسليم الأسرى والتراجع والانسحاب، وإعطاء فرصة لترتيب وضع غزة بطريقة يريدها الإسرائيلي بعيدا عن سلطة حماس ووجود حماس وفعالية حماس في هذا الموضوع، مع إعطاء أدوار لبعض الدول في إطار لجنة لإدارة غزة في هذه المرحلة بالتعاون مع سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني حكومة محمود عباس. وهذه المسألة بطبيعة الحال يعني غير واقعية، لأن حماس ما زالت موجودة، ما زالت تصاوب، ما زالت تقاتل في أرض المعركة، وبطبيعة الحال لن تسلم، لن ترفع الراية، وهي سوف تقاتل إلى الرمق الأخير.
نعم. وكيف يمكن يعني للتصعيد العسكري الأخير وما نتج عنه طبعا من سقوط مدنيين والأرقام حقيقة في تزايد دائما أن يؤثر على موقف المجتمع الدولي وحساباته الأخلاقية والقانونية؟
طبعا يعني الموقف الدولي ما زال يراعي المصالح الأمريكية والإسرائيلية، لا يضغط كثيرا، إنما يعطي تصريحات وتوصيفات هي لرفع العتب والحفاظ على ماء الوجه. وخصوصا اليوم يعني تقرير منظمة الصحة العالمية عندما تقول أن هناك 10,000 مريض لا يتلقون العلاج وهم مهددون، أيضا حقوق الإنسان في موضوع المجاعة، في موضوع موت الأطفال، في موضوع المستشفيات المدمرة، حتى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يطالب المجتمع الدولي بأن يتحرك، وهو على رأس المجتمع الدولي وهو على رأس الأمم المتحدة. وبالتالي الموقف الدولي اليوم والمنظمات والدول الفاعلة ما زالت تحاول أن تضغط إعلاميا، وخصوصا موقف إسبانيا وإيرلندا وبعض الدول الغربية الأوروبية لم يرقى إلى مرحلة الضغط الفعلي الجدي على الكيان الصهيوني لكي يغير يعني سياسته في موضوع الإبادة الجماعية، في موضوع قتل الشعب الفلسطيني، في موضوع فتح الممرات الإنسانية. كل ذلك يعني المواقف الدولية خجولة، المواقف الدولية ما زالت تراعي الكيان الصهيوني ومصالحها مع الكيان الصهيوني ومع الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي اليوم الرهان الأساسي يبقى فقط على صمود الشعب الفلسطيني في غزة، على صمود المقاومة في وقف العمليات العسكرية وإفشال هذا المخطط وإفشال الأهداف السياسية من وراء خطة مركبات جدعون، وبالتالي العودة وإلزام العدو الإسرائيلي إلى التفاوض وإتمام الصفقة ووقف إطلاق النار بالصورة المتوازنة والمتناسبة.
شكرا جزيلا لكم الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله دكتور.
شكرا لكم على
تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم، وتستمعون إلى فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في لقائنا هذا نبدأ من غزة، حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه وأطلاقه عملية عربات جدعون وفشله في عملية خاصة اليوم كان يراد منها الوصول إلى الأسرى. وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
العملية بالقطاع تجدها في الساعة 6 صباحا لمحاولة من القوات الخاصة الوصول إلى منزل أحمد سرحان مسؤول العمل الخاص في أمنية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري لرجال المقاومة الشعبية. وصلت القوة الخاصة بزي نسائي، 9 من أفراد هذه القوات يرتدون ملابس نسائية ويحملون حقائب نسائية ليبدو كنازحين في منطقة معهد جيش الاحتلال الإسرائيلي لنزوحها خلال ساعات الليل من خلال عشرات الغارات الجوية. تم اكتشاف هذه القوة من قبل المقاومة الذي يبدو أنه اشتبك معها فلم تنجح في اعتقاله فقامت بقتله وأسرت زوجته واثنين من أطفاله أكبرهما في العاشرة من العمر وجرى نقلهم إلى داخل فلسطين المحتلة عام 48. كل من صادف القوة الخاصة في الطريق تم قتله من قبل جيش الاحتلال الذي تعمد تنفيذ نحو 30 غارة جوية بالتزامن مع عملية الأسر أو محاولة عملية الأسر. جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر أنه نفذ عملية لم تكن حسب رغبته ولم تكن ناجحة بمقياسه وكان هناك تفاعل من الإعلام الإسرائيلي لماذا لم يتم قصفه من خلال الجو وتعريض القوات للخطر. يبدو أن جيش الاحتلال كان يرغب في اعتقال هذا الشهيد لكن فشلت العملية بشكل كامل. جثمان الشهيد أحمد فرحان نقل إلى مشفى ناصر وقد عثر الأهالي على معدات القوات الخاصة التي تركتها خلال محاولة هروبها أو خلال هروبها من مدينة خان يونس نحو الحدود الشرقية لقطاع غزة حيث كان جيش الاحتلال يغطي عليها. خلال هذه العملية جيش الاحتلال قصف مجمع ناصر الطبي وألحق أضرار كبيرة في مستودع للأدوية قصف منازل وخيام للمواطنين الفلسطينيين في كامل قطاع غزة. هناك 28 شهيد منذ ساعات الفجر 16 منهم كانوا في خان يونس التي نفذت فيها العملية العسكرية الإسرائيلية وثمانية في المنطقة الوسطى وعدد آخر من الشهداء في جباليا وفي بلدة بيت لاهيا نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة. واضح أننا منذ أن أفرج عن الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية عجال جاندر كان هناك تصعيد كبير من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. أكثر من 500 مواطن فلسطيني ارتقوا خلال هذه الأيام الأربعة التي تلت الإفراج عن الجندي الأمريكي أو الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية ولازال التصعيد الإسرائيلي متواصل حتى الآن.
نشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية مستمعينا الأكارم. ونبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 53,339 شهيدا والإصابات 121,443 إصابة منذ 7 أكتوبر عام 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 3,193 شهيدا و 8,993 إصابة منذ 18 آذار مارس المنصرم. كما وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 67 شهيدا و 361 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. هذا وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في الوقت الذي تواصل فيه آلة الحرب الصهيونية عدوانها الوحشي على قطاع غزة يتساقط الأبرياء شهداء تحت القصف المتواصل وتتحول المنازل والملاجئ إلى ركام في مشهد يجسد أحد أفظع المجازر في العصر الحديث. منذ أسبوع لم تتوقف شلالات الدم حيث يرتقي أكثر من 100 شهيد يوميا بين أطفال ونساء وشيوخ في حملة إبادة ممنهجة تسبق العملية العسكرية الصهيونية المسماة عربات كدعون والتي تنذر بمزيد من التصعيد الدموي. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
شلال من الدماء لا يتوقف في قطاع غزة، خيام ومنازل للمواطنين تقصف من قبل طائرات العدو الإسرائيلي. فمنذ أسبوع يرتقي أكثر من 100 شهيد في غزة يوميا في مجازر مروعة تمهيدا لبدء العملية العسكرية الإسرائيلية المعروفة بمركبة جدعون.
من الصبح قصف مدفعي غير كوات كابتر غير الF-16 وطول الليل ما نمناش من قطر الخبط المدفع والF-16 وكوات كابتر بتضلها تطخطخ على عشوائي وكل ما ضلش حد هناك بالمرة تمام، والوضع سيء جدا جدا، قلة أكل وقلة شرب ومجاعة وفوق المجاعة تشريد.
28 شخص لقوا حتفهم في هذا المبنى نتيجة قصف البيت. البيت كان عامر بالسكان، جميع الناس اللي فيه كانوا من الأطفال والنساء، وإحنا بنتمنى من الله أنه تتوقف هذه الحرب بأي سبب، لأنه كل يوم هو مزيد من القتل والتدمير والتجويع والتهجير، فإحنا بنسأل الله أن تقف.
مشافي قطاع غزة لا تستطيع التعامل مع أعداد المصابين الكبيرة التي تصل إليها نتيجة استمرار القصف الجوي والمدفعي، بالإضافة للاستهدافات المباشرة لهذه المشافي وتحذيرات من توقف الخدمات الطبية بسبب نقص الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.
إمكانياتنا قليلة جدا في مجمع الشفاء الطبي وحتى في المستشفيات الأخرى. اليوم تعرض المستشفى الإندونيسي إلى هجوم، وهناك صعوبة للتنقل أو لوصول المرضى إليه، وبدأ مرضى الشمال الآن ينتقلوا إلى مدينة غزة، وهذا عبء آخر علينا وعلى المنظومة الصحية في مدينة غزة. نناشد جميع المؤسسات الإنسانية والصحية في العالم للعمل على إيقاف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر للسماح بدخول مستلزمات طبية لتقديم الخدمات الصحية لأبناء شعبنا.
بدأ العدو الإسرائيلي بتوسيع عملياته العسكرية في عدة محاور من جنوبي القطاع إلى الشمال، ويشهد الأخير عملية برية مكثفة في الفترة الحالية تقوم على تهجير سكان منطقة بيت لاهيا وجباليا مع ارتكاب المجازر.
وبانتظار نتائج مباحثات الدوحة، يواصل جيش الاحتلال توسيع العملية العسكرية التي أعلن عنها، وهي مركبات جدعون، ليصبح الوقت بالنسبة للفلسطينيين سيفا مسلطا على رقابهم.
نحيي الزميلة عفاف لوباني على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، بدم بارد وخطة مدروسة ينفذ الاحتلال الصهيوني مخطط عربات جدعون الأكثر دموية في حربه على قطاع غزة، محملا بمرجعية توراتية محرفة تضفي عليه طابعا عقائديا عدوانيا. هذا المخطط العسكري الذي صادق عليه المجلس الحربي للعدو لا يكتفي بالأهداف المعلنة للحرب، بل يتجاوزها إلى مرحلة التطهير الجغرافي والاحتلال الكامل، في سعي واضح لفرض واقع جديد ينهي أي أمل بقيام دولة فلسطينية. إلى الزميل قاسم سالم والتقرير التالي.
عربات غدعون مستوى أعلى من الدم على هيئة مخطط عسكري هو الأفتك بالقطاع. الاسم مستوحى من تحريفة توراتية تمنح المخطط بعدا عقائدي. المخطط الذي وافق عليه المجلس العسكري للعدو يهدف فعليا بحسب إعلان جيشه إلى تحقيق أهداف الحرب المتمثلة بالقضاء على المقاومة وتدمير بناها التحتية وإطلاق الأسرى، انتهاء بتنفيذ احتلال دائم لكامل أراضي القطاع. من المتوقع أن تستمر لعدة أشهر، كما أن المخطط يتضمن إخلاء كاملا للمواطنين الفلسطينيين من مناطق القتال في الشمال والوسط ونقلهم إلى مناطق جنوب القطاع، خاصة منطقة رفح، مع بقاء قوات العدو في أي منطقة تسيطر عليها بعد دخولها. صحيفة يدعو تحرنوت الصهيونية فصلت مراحل مخطط جدعون إلى ثلاث. الأولى بدأت بالفعل وتمثلت في توسيع الضربات والهجوم الحالي على القطاع. المرحلة الثانية هي قيد التحضير، وتتضمن عمليات جوية وبرية متزامنة مع التركيز على دفع سكان القطاع نحو ما يقال إنها ملاجئ آمنة في منطقة رفح جنوبي القطاع. المرحلة الثالثة ستشهد دخولا بريا تدريجيا لقوات العدو بهدف احتلال أجزاء واسعة من قطاع غزة والتحضير لوجود عسكري إسرائيلي طويل الأمد داخل القطاع. بدأ العمل أكثر على تنفيذ المخطط بالتزامن مع جولة ترامب للمنطقة، ويتزامن تنفيذه حاليا مع ما كشفه الإعلام الأمريكي عن مخطط يعمل عليه حاليا البيت الأبيض، ويهدف لتهجير ما يصل لمليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم، بالإضافة لحديث ترامب عن إمكانية أن تكون دول زيارته في الخليج وطنا لسكان غزة، وكان ترامب قبل ذلك قد أعلن عقب تنصيبه رئيسا لأمريكا في أول لقاء له مع نتنياهو أعلن عن مشروع تهجير سكان قطاع غزة وتحويل القطاع إلى وجهة سياحية عالمية باسم ريفيرا الشرق الأوسط.
نشكر الزميل قاسم سالم على هذا التقرير استمعنا إليه. في ظل تصاعد الضغوط الداخلية في الكيان الصهيوني، لا تبدو التظاهرات المطالبة بصفقة تبادل الأسرى وأنهاء الحرب على غزة حاسمة، بما يكفي لإجبار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على تغيير موقفه. فبالرغم من توسع حركة الاحتجاجات إلى التي تطالب طبعا بإنقاذ الأسرى وإيقاف الحرب التي تزداد تداعياتها الإنسانية كارثية يوما بعد يوم، يواصل نتنياهو سياسة التجاهل معتبرا هذه المطالب جزءا من الحملات المعارضة له والتي لا تنفك تتصاعد في داخل الكيان. إلى الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
على أنها لا تبدو حاسمة في الضغط على نتنياهو، تتوسع التظاهرات المطالبة بصفقة تبادل للأسرى وإنهاء الحرب في غزة، بينما يواصل نتنياهو تجاهلها ويرى أنها جزءا من المعارضة المناهضة له. تشكل كتلة المتصبين الصهاينة التي انخرطت في الاحتجاجات والمؤيدين لها فوق 60%، وتشمل جزءا كبيرا من القوة التي انتخبت نتنياهو وأحزاب اليمين خلال الانتخابات الإسرائيلية في العام 2022، والتي جاءت بعد أعوام من الأزمة الإسرائيلية. في الأزمة الداخلية لكيان العدو الإسرائيلي، شكل الانقسام الذي تلا الفشل العسكري والسياسي لحكومة نتنياهو تفككا كبيرا في حلفاء القدامى لنتنياهو، من بين ذلك إقالة يواف جالانت ورئيس هيئة الأركان للعدو الإسرائيلي ليفي، بالإضافة إلى الصدام بين نتنياهو والشباك إثر الأزمة بين رونين بار وأتلاف اليمين. تمسك نتنياهو وبن غفير وسموتريش بالبقاء في الحرب يرتبط بالمخاوف من الانهيار الوشيك والتحول إلى صدام فعلي تصف قيادات سابقين في كيان العدو الإسرائيلي بالحرب الأهلية الداخلية، ستسفر عن سقوط نتنياهو وأحزاب اليمين قبيل الانتخابات المرتقبة في العام 2026. الاعتقاد السائد أن الدفع نحو توسيع العمليات البرية في قطاع غزة رغم الخلافات الواسعة حولها ستؤدي بالضرورة إلى القضاء على جميع الأسرى الصهاينة المتبقين في غزة، لمنع ذلك يدعون لتصعيد ردة الفعل استنادا إلى دعوات قيادات سابقة في كيان العدو الإسرائيلي بينهم أيهود بارك. يتزامن ذلك مع بدء ما أطلق عليه عملية عربات كدعون شمال قطاع غزة ضمن توجه كيان العدو الإسرائيلي توسيع العمليات البرية في القطاع.
تحية طيبة للزميل حسين سباعي على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، على صعيد عمليات المقاومة في الضفة، شهدت خلال 24 ساعة الأخيرة تصاعدا، حيث رصد مركز معلومات فلسطين واطا 24 عملية متفرقة أسفلت عن إصابة جندي وتضرر عدد من مركبات المستوطنين، إلى جانب مواجهات عنيفة في عدة مناطق. ففي جنين اندلعت اشتباكات عنيفة في بلدة يعبد، تخلله إلقاء قنبلة محلية الصنع باتجاه جنود الاحتلال ما أدى إلى إصابة أحدهم. بالتزامن شهدت قرية دير أبو ضعيف شرق المدينة تفجير عبوة ناسفة استهدفت قوات الاحتلال خلال اقتحامها. وفي الخليل أحبتنا الأكارم، ألقى مقاومون زجاجات حارقة باتجاه مركبة لجيش الاحتلال قرب مستوطنة أدوريم ما أدى لاشتعال النيران فيها جزئيا، في رسالة واضحة على امتداد رقعة المقاومة جنوب الضفة. أما في نابلس فقد تصدى المواطنون لمحاولات المستوطنين الاعتداء على قرى اللبن الشرقية والساوية ومادمة، حيث أصيبت سيارة مستوطن وتضررت أربعة أخرى نتيجة إلقاء الحجارة، في حين شهدت برقة ومادمة مواجهات عنيفة بين الأهالي وقوات الاحتلال التي اقتحمت تلك المناطق.
التحركات الشعبية لم تقتصر على التصدي، بل شملت مظاهرات في بلدتي بروقين وبرقة بمحافظة سلفيت تعبيرا عن الرفض الشعبي لسياسات الاحتلال، بينما اندلعت مواجهات أخرى في بلدات ترمسعية وعرابة والمغير وكوبر، تخللتها عمليات إلقاء حجارة وعبوات ناسفة محلية الصنع. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن لحزب الله الشرف بأن يكون في جبهة المقاومة مع فلسطين ولبنان وإيران وكل المقاومين الشرفاء في المنطقة. موقف الشيخ قاسم جاء خلال مؤتمر دبلوماسية المقاومة الدولية تخليدا لذكرى الشهيد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ورفاقه الشهداء. إلى الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
أرزندي خوزي،
تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته أمير عبد اللهيان ورفاقهم، أقيمت فعاليات المؤتمر الدولي لدبلوماسية المقاومة في طهران بحضور رسمي وشعبي. وتخلل المؤتمر كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أكد فيها أن مسيرة الشهيد رئيسي مسيرة عطاءات مستمرة، ونوه بثباته وجدارته في كل المناصب التي تولاها، كما وأشار إلى العلاقة الخاصة للشهيد رئيسي بالمقاومة في المنطقة وسيد شهداء الأمة، وإلى ارتباطه القلبي العميق بفلسطين.
السيد رئيسي قيمة عظيمة لإيران، كانت فلسطين في قلبه وعقله، وكانت المقاومة هي الشعاع والأمل الذي يرغب أن يبقى ساطعا. نحن في لبنان اخترنا طريق المقاومة، اخترنا هذا الطريق الذي اختاره السيد رئيسي، طريق الإسلام المحمد الأصيل، طريق الولاية، طريق الاستقامة، طريق الحياة، طريق الاستقلال، طريق التحرير. وقد أصبحت مقاومتنا في المنطقة بشكل عام عظيمة ببركة دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والسيد رئيسي واحد من المهمين جدا من الذين دعمونا. لم نخدم يوما مشروع إيران في المنطقة، بل إيران هي التي خدمت مشروع المقاومة والتحرير والاستقلال وساعدت في قضايا المنطقة.
هذا وشهد المؤتمر تكريما خاصا لعوائل الشهداء وعائلة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله. وأكدت عوائل الشهداء أن مسيرة هؤلاء القادة هي مسيرة واحدة تجتمع في الهدف وتتعدد في الأدوار، وكلها تصب في سبيل نهضة الأمة والإنسان. وفي كلمته شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني المظلوم بوجه العدوان.
نشكر زميل على تقديمه هذا التقرير. مستمعينا الكرام، وبه نختم لقاءنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الكون سامينا ودسينا ليا وكيف